الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق أنه اعترض أو استدل بالأخبار التي استدل بها الأئمة عليهم السلام بالآية الكريمة لا ينال عهد الظالمين، استدلوا بها على عدم صلاحية من عبد صنما أو وثنا ولو في آن من آنات حياته للخلافة، وبالتالي استدلوا بهذه الآية على بطلان خلافة المشايخ الثلاثة الذين تقدموا على علي عليه السلام، لأنه من المتفق عليه عند الكل أنهم عبدوا الأصنام برهة من زمان حياتهم ما يقارب 40 سنة قبل أن يسلم. ولذلك في بعض الروايات عن الإمام رضا عليه السلام يذكر الآية ويقول فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، كل من تلبس بظلم ولو في آن من آنات حياته لا يصلح للإمامة. فإذا الأعميون استدلوا بهذه الأخبار، والماتن أجاب عن استدلالهم هذا بأن استدلال الأئمة عليهم السلام بهذه الآية لا يتوقف على وضع المشتق للأعم، وإنما يتوقف على كون المشتق ظاهرا في هذه الآية في الأعم، والظهور في الأعم لازم أعم للوضع للأعم، لأن الظهور قد يكون منشأه الوضع وقد يكون منشأه القرين كما تعرفون. لذلك الماتن خلاصة ما أجاب به الماتن أن استدلال الأئمة عليهم السلام بهذه الآية يتوقف على ظهور المشتق فيها في الأعم، والظهور في الأعم لا يثبت الوضع للأعم، بل نحن ندعي أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس ولكنه ظاهر في الآية مجازا في الأعم بمعونة القرين. خب ما هي القرينة التي ادعاها الماتن؟ القرينة التي ادعاها الماتن ترجع إلى مناسبة الحكم والموضوع، وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن مناسبة الحكم والموضوع قد تعمم وقد تخصص. يعني مثلا في الآية الكريمة آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، صحيح أن الآية نهت عن الأخذ بخبر الفاسق قبل التبين، والفاسق مطلق، ولكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي اختصاص النهي بالفاسق الذي يكون فسقه راجعا إلى صدق لهجته وإلى أمانته في النقل، مو مطلق الفاسق، لأنه بعض الفساق قد يكون صادق اللهجة أمينا في النقل إلا أن فسقه يرجع إلى أمر لا ارتباط له بذلك كترك الصلاة أو شرب الخمر مثلا أو الوقوع في غيبة الناس وما شاكل ذلك. فمناسبة الحكم والموضوع هنا تقتضي تقييد الفاسق وتخصيصه بالفاسق الذي يكون فسقه راجعا إلى أمانته في النقل وإلى صدقه في الحديث. فهنا مناسبة الحكم والموضوع ضيقت قيدت، وقد تقتضي مناسبة الحكم والموضوع التعميم كما في مثل وعليكم السلام ورحمة الله، كما في مثل تحليل وطئ الجارية. إن قلت لي أحد حللت لك وطئ جاريتي، صحيح هنا التحليل تعلق بالواطئ، إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي تعميم التحليل لسائر الاستمتاعات غير الوطأ أيضا كالتقبيل واللمس بشهوة وما شاكل ذلك، لأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك من جهة أن الغرض من التحليل إشباع رغبة المحلل له، ولهذا لا يتحقق إلا بإباحة سائر الاستمتاعات مع الوطأ. فإذا مناسبة الحكم والموضوع قد تكون تقتضي التخصيص وقد تقتضي التعميم. هنا الماتن يدعي أن المشتق موضوع بخصوص المتلبس، ولكن في الآية مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم. بعبارة أخرى المصنف يقول الله عز وجل في هذه الآية في مقام بيان عظم مقام الإمامة وخطر شأن الإمامة، وأن الإمامة عهد إلهي يختلف عن بقية المناصب الدينية والدنيوية. خب المناسب لذلك أن يكون من تلبس بظلم ولو آنا ما في آنات حياته لا ينال هذا المنصب. هذا هو المناسب لعظم مقام الإمامة، هذا هو المناسب لاختلاف مقام الإمامة عن بقية المقامات والمناصب الدينية والدنيوية. لما ذكرناه في الدرس السابق أن سائر المناصب الدينية أو الدنيوية يكفي فيها، يعني يكفي بنظر العقلاء وبنظر المتشرعاء، يكفي حتى يتقلدها الإنسان أن لا يكون متلبسا بالظلم حال تقلده لها وإن تلبس به فيما مضى. يعني الآن المناصب الدنيوية سواء رئاسة جمهورية، وزير، نائب، كل هذه المناصب يكفي أن يكون هذا الإنسان غير متلبس بظلم حين تقلده لهذا المنصب وإن تلبس به فيما مضى، أو مثلا إمامة الجماعة أو القضاء أو نحو ذلك. كل هذه المناصب يكتفى فيها بعدم التلبس بالظلم حال تولي المنصب وإن تلبس بالظلم فيما مضى. الإمامة تختلف عن هذه المناصب. الله هذا ما يريد أن يبينه، يريد أن يقول هذا المنصب يختلف عن بقية المناصب الدينية، عهد من الله يعهده إلى عبد فلا يتقلده إلا من لم يتلبس بظلم أصلا. ولذلك نجد أن الله عز وجل عدل في التعبير من لفظ الإمامة إلى لفظ العهد، إذ قال أو بني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فقال له إني جاعلك للناس إماما، عبر بالإمام. قال ومن ذريتي، بعدما وقع الطلب من إبراهيم عليه السلام الله عز وجل عدل عن التعبير بالإمامة إلى التعبير بماذا؟ ما قال لا ينال إمامتي الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين. إنما هذا العدول في التعبير ما كان يقول للإشارة إلى هذه النقطة. الله يريد أن يبين ترى هذه الإمامة عهد إلهي يختلف عن بقية المناصب الدينية ولا يناله من تلبس بظلم ولو في آن من آنات حياته. على كل حال خلاصة الكلام أن المناسب لعظم مقام الإمامة وخطر شأنها أن لا ينالها من تلبس بالظلم ولو انقضى تلبسه به حين تصديه لها، وبهذا يختلف حال الإمامة عن حال بقية المناصب الدينية. هذه هي القرينة التي ذكرها الماتن، والخلاصة أنها ترجع إلى مناسبة الحكم والموضوع. ولكن ذكرنا في الدرس السابق أنه قد يتأتى لمكابر أو معاند أن ينكر هذه القرينة التي ذكرها الماتن، مدعيا أن إرادة الأعم من الظالمين، يعني لأنه مناسب لمقام الإمامة، هذا كلام خطابي استحساني لا يصلح لإلزام الخصم به. قد يتأتى لمكابر أو معاند أن يقول ذلك، كما أنه قد يقول أن العدول من التعبير بالإمامة إلى التعبير بالعهد مو معلوم أنه لبيان أن حال الإمامة يختلف عن بقية عن حال بقية المناصب الدينية، وإنما الله عز وجل عندما قال لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما علم أن الإمامة مجعولة من الله، عهد من الله، فحتى لا يلزم التكرار في اللفظ ويقول لا ينال إمامة الظالمين عدل من التعبير بالإمامة إلى التعبير بالعهد الذي علم من الكلام السابق من باب التفنن بالتعبير وتفادي التكرار ليس إلا. المهم أنه قد يتأتى لمعاند أو مكابر أن ينكر هذه القرينة مع أنها قرينة واضحة الحق والإنصاف، ولكن قد يتأتى له أن ينكرها. لذلك وعدناكم بأن نذكر قرينة عقلية قطعية تدل على أن ماذا؟ على أن من صدر منه ظلم ولو في آن من آنات حياته فإنه ماذا؟ فإنه لا يستحق هذا المنصب الإلهي بنص القرآن الكريم. طبعا قبل أن نذكر هذه القرينة هناك نقطة في الآية أحب أن أشير إليها أيضا، أن نحن في غنى، نحن في غنى عن صدق الظالم على المشايخ الثلاثة حتى ماذا؟ حتى نثبت عدم أهليتهم للإمامة. يكفينا تعبير الله عز وجل عن الإمامة بأنها عهد من الله، إني جاعلك للناس إماما لا ينال عهدي الظالمين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فهذا التعبير عن الإمامة بأنها عهد من الله يعهده إلى العبد، بأنها جعل من الله للعبد، يدل على ماذا؟ على أن الله هو الذي يعين الإمام وهو الذي يختار الإمام من بين الأمة. وإذا قضى الله ورسوله أمرا فليس لمؤمن ولا مؤمنة الخيارة من أمرهم. الإمامة جعل من الله، عهد من الله إلى العبد، هذا يدل أن الله هو الذي يختار الإمام من بين الأمة. ولم يدعي أحد من أبناء العامة أن إمامة أحد من المشايخ الثلاثة كانت بتعيين من الله ونص من رسوله، بل الكل متفقون أن إمامة الأول كانت بالبيعة، بيعة بعض من حضر في السقيفة المشؤومة، سقيفة بني ساعد، وإمامة الثاني كانت بوصية من الأول، وإمامة الثالث كانت بوصية وتعيين من الثاني ولكن في صورة شورى سداسية كما لا يخفى عليكم. ولذلك نفس التعبير عن الإمامة بأنها جعل من الله وعهد من الله ينفي إمامة هؤلاء، فإن الذي يظهر من القرآن الكريم أن الله هو الذي يعين الإمام. ولكن بغض النظر عن ذلك نقول في الآية قرينة قطعية مو تدل على أن المراد من الظالمين في الآية الأعم، بل تدل على أن المراد من الظالمين في الآية خصوص من انقضى عنه التلبس بمبدأ الظلم. لاحظوا إشكال المستشكل أنه بناء على الوضع للمتلبس الآية لا تدل على بطلان إمامة الثلاثة. ليش؟ لأنهم حين تصدوا للخلافة ما كانوا متلبسين بالظلم، وقلنا نحن نريد من الظلم عندما نحتج على أبناء العامة بهذه الآية نريد من الظلم الشرك الذي هو بنص القرآن الكريم إن الشرك لظلم عظيم، من جهة أن اتفاق العامة والخاصة على أن هؤلاء كانوا مشركين برهة من زمان حياتهم يعبدون الأصنام، والوحيد الذي لم يشرك بالله طرفة عين ولم يسجد لصنم من باعتراف العامة والخاصة علي بن أبي طالب عليه السلام، لذلك يقولون عنه كرم الله وجهه، يعني الله نزهه عن السجود لغيره للصنم. فإذا نحن نريد من الظلم الشرك لأنه أعظم الظلم وأشنع الظلم. فالعامة يقولون نعم هم كانوا مشركين ولكن حين تصدوا للخلافة ما كانوا متلبسين بهذا الظلم، بل كانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم، وبالتالي الآية لا تدل على بطلان إمامتهم، لأن معنى لا ينال عهد الظالمين يعني من كان متلبسا فعلا بالظلم لا ينال الإمامة. هم حين نالوا الإمامة وخلفوا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانوا متلبسين بالظلم. هسه نحن نستطيع كشيعة أن نجيب بناء على معتقدنا أن هؤلاء لم يزل تلبسهم بالظلم ولم يسلموا حقيقة، وإنما ما صدر منهم هو التحول من الشرك إلى النفاق، تظاهروا بالإسلام وأضمروا الشرك والكفر والنفاق، ولذلك هم انتقلوا من الشرك إلى النفاق، والنفاق أشنع من الشرك وأشد ظلما من الشرك، لذلك الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهؤلاء حين تصدوا للخلافة كانوا ظالمين، بل كانوا في ظلم أشد من ظلم الشرك وهو ظلم النفاق، ولذلك حتى بناء على الوضع للمتلبس لا يصلحون للإمامة. ولكن هذا الجواب لا يخفى عليكم، هذا الجواب مبني على ما نعتقده نحن كشيعة من يعني ما هو ثابت بضرورة مذهبنا من أن هؤلاء لم يؤمنوا بالله طرفة عين، ومن أنهم ماتوا على الكفر، وغاية ما صدر منهم في حياة النبي أنهم تظاهروا بالإسلام. بس هذا لا يصلح لإلزام العام. العام يقول عندك لم يسلموا، عندي أسلموا. بعدين أنت من قال لك لم يسلموا؟ يعني أنت دخلت إلى قلوبهم وعلمت أنهم يتظاهرون بالإسلام. وعلى كل حال لذلك لابد من جواب يصلح لإلزام الخصم. لذلك نقول نحن حتى لو سلمنا أنهم أسلموا لا يصلحون للإمامة. الماتن كيف أجاب؟ قال لا يصلحون للإمامة لأن المشتق هنا ظاهر في الأعم بقرينة مناسبة الحكم والموضوع، وأن هذا هو المناسب لعظم شأن الإمامة وخطرها. قلنا قد يراوغ المخالف ويعاند وينكر هذه القرينة، نقول هناك قرينة عقلية قطعية مو تدل على ظهور الظالمين في الأعم، بل على ظهوره في خصوص المتلبس. ما هي هذه القرينة أيها الأخوة؟ القرينة أن الناس ينقسمون بالقسمة العقلية الحاصرة إلى أربعة أقسام لا خامسة لها. قسمة عقلية حاصرة بديهية وواضحة، ما هي الأقسام الأربعة؟ القسم الأول من ظلم طوال حياته من أولها إلى آخرها، إذا القسم الأول. القسم الثاني من لم يظلم طوال حياته، برجع بذكر مرادنا من الظلم هنا، من الظلم هنا ظلم الشرك الذي لا شك أن المشايخ الثلاثة لعنهم الله تلبسوا به 40 سنة من حياتهم على الأقل. القسم الأول من ظلم طوال حياته من أولها إلى آخرها. القسم الثاني من لم يظلم طوال حياته من أولها إلى آخرها. القسم الثالث من ظلم في أول حياته وتاب وزال عن تلبسه بالظلم فيما بعد فختم له بحسن العاقب. القسم الرابع من لم يظلم في أول حياته ولكنه انحرف ثم ظلم فيما بعد فختم له بسوء العاقبة. عندكم قسم خامس، قسم عقلية حاصر. إذا كان الناس لا يخرجون عن أحد هذه الأقسام بالقسمة العقلية الحاصرة، فلا شك أن إبراهيم عليه السلام عندما قال ومن ذريتي وطلب الإمام لذريته، القسمان الأول والرابع كانا خارجين من تحت طلبه. ما هما القسمان الأول والرابع؟ من ظلم طوال حياته ومن لم يظلم في أولها ولكن ظلم فيما بعد وختم له بسوء العاقبة. ليش هذان القسمان لا شك في خروجهما من تحت طلبه؟
القسمان الأول
لا، الأول والرابع اللي هن من ظلم طوال حياته ومن لم يظلم في أول حياته ولكن ظلم فيما بعد وختم له بسوء العاقبة. ليش؟ لأن هذان القسمان حين التصدي للإمامة متلبسون بالظلم فعلا أم لا؟ متلبسون بالظلم فعلا. الأول ظالم طوال حياته، يعني حين التصدي للإمامة متلبسون فعلا بالظلم. الثاني صحيح لم يظلم في أوائل حياته ولكن فيما بعد عندما تصدى للإمامة كان متلبسا بالظلم وماذا؟ مات وهو متلبس بالظلم. المؤمن العاقل لا يطلب الإمامة لهذين القسمين، فما بالك بنبي الله إبراهيم شيخ الأنبياء وخليل الله. لا شك ولا ريب، يعني إنسان مشرك طوال حياته أو لم يكن مشركا ولكنه أشرك حين تصد قبل أن يتصدى للإمامة ومات على الشرك، لا شك أن هذان لا يستحقان الإمامة بنظر المؤمن العاقل، فما بالك بشيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فإذا القسمان الأول والرابع لا شك في خروجهما من تحت قول إبراهيم ومن ذريتي، ولا شك أنهما غير مشمولين لطلب إبراهيم الإمامة لذريته. فإذا ما هو الداخل تحت طلب إبراهيم؟ الداخل تحت طلب إبراهيم القسمان الثاني والثالث، من لم يظلم أبدا ومن ظلم في أوائله ورجع فيما بعد. هذان القسمان داخلان تحت طلب إبراهيم لا شك ولا ريب. طب الله عز وجل لم يجب أو لم يستجب لطلب إبراهيم بالمطلق، يعني إبراهيم ما قال ومن ذريتي، قال له إبراهيم عليه السلام نعم سأجعل الإمام في ذريتك، قال لا ينال عهدي الظالمين. فإذا الله عز وجل استجاب طلب إبراهيم في أحد هذين القسمين ورد طلبه في القسم الآخر. رد طلبه في القسم الآخر تحت أي عنوان؟ تحت عنوان أن هذا القسم يصدق عليه أنه ظالم والإمام لا ينال، لا تنال الظالم. لا شك أن القسم الذي رد الله طلب إبراهيم فيه بعلة أنه ظالم هو القسم الثالث. ليش لا شك أنه القسم الثالث؟ لأن القسم الثاني من لم يظلم أبدا، من لم يظلم أبدا يا إخوان، أولا هو القدر المتيقن ممن يستحق الإمامة من لم يظلم طوال حياته، وثانيا من لم يظلم طوال حياته لا يعبر عنه بالظالم. ليش؟ لأننا قلنا أنه لابد في صدق المشتق من أصل التلبس بالمبدأ، والنزاع أنه بعد انقضاء التلبس يصدق المشتق حقيقة أم لا. أما من لم يتلبس بالمبدأ أصلا فلا يصدق عليه المشتق. بتقولي خب مجازا، أقول لك قلنا من لم يتلبس بالمبدأ أصلا يصدق عليه المشتق مجازا بلحاظ أنه سيتلبس به فيما بعد. أما إذا كان لم يتلبس به فيما مضى ولم يتلبس به فيما يأتي فلا يقال له ظالم أصلا لا حقيقة ولا مجازا، بل يكون إطلاق الظالم عليه غلطا وخطأ. لذلك أولا القسم الثاني وهو من لم يتلبس بظلم أصلا هو القدر المتيقن ممن يستحق الإمامة. ثانيا لا يقال له ظالم لا حقيقة ولا مجازا. فلا شك أن الله عندما قال لا ينال عهد الظالمين ورد طلب إبراهيم في أحد هذين القسمين كان الله يرد طلبه في القسم الثالث وهو من لم يكن متلبسا بظلم ثم تلبس به. عفوا من كان متلبسا بظلم وزال تلبسه في أواخره. فهذا القسم قال هذا الله هذا ظالم والإمامة لا تنال الظالم. فهذه قرينة عقلية قطعية واضحة على ماذا؟ على أن المراد من الظالمين في الآية مو الأعم من المتلبس وممن قضى عنه التلبس بل خصوص من انقضى عنه التلبس. وأنتم تعرفون أن القرائن العقلية البديهية الواضحة والقطعية والارتكازية تشكل قرينة متصلة محتفة بالكلام توجب ظهور الكلام على طبق قرينة. يعني مثلا يد الله فوق أيديهم نحن ندعي أنها من أول الأمر غير ظاهرة في اليد المادية وإنما ظاهرة في القوة. ليش؟ لأنه مسألة عدم جسمية الله عز وجل وأن الله مجرد عن المادة مسألة عقلية فطرية بديهية واضحة فتشكل قرينة ارتكازية متصلة توجب ظهور الكلام من أول الأمر بأن المراد من اليد القوة. كذلك هنا القرينة العقلية التي ذكرناها قرينة عقلية واضحة وفطرية تشكل قرينة ارتكازية توجب ظهور الظالمين في الآية من أول الأمر بالقسم الثالث وهو من تلبس بالظلم ثم انقضى تلبسه به حين يريد أن يتصدى للإمام. بل مجاز واستخدم المشتق مجازا في خصوص المنقضي هنا بني. ولكن هذه القرينة أوضح من القرينة التي ذكرها الماتن القدس سره لأن قرينة الماتن قد يدعي مدعي أنها كلام خطابي استحساني ونحن لا نقبله. أما مثل هذه القرينة العقلية الفطرية فلا يمكن أن يردها أو يكابرها إلا إنسان خب بعد معاند من باب جحدوا بها واستيقنتها أنفسه. على كل حال الآن نرجع إلى الكفاية أيها الأخوة. الماتن كما صار واضحا عندكم قال يعني رد الاستدلال بهذه الروايات بما قلنا من أن الإمام استدل بالآية استدلال الإمام بالآية يتوقف على ظهور الظالمين في الأعم وهذا الظهور مو بالضرورة يكون ظهورا وضعيا. الماتن ماذا ادعى؟ أن هذا الظهور ظهور مجازي بمعونة القرينة. ها المستشكل يستشكل مرة أخرى على الماتن يقول المستشكل ظاهر هذه الروايات أن الأئمة عليهم السلام استدلوا بما هو ظاهر العنوان وضعان. يعني عندما استدل الإمام عليه السلام بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين استدل بما هو الظاهر من الروايات أنه استدل بما هو ظاهر العنوان وضعا لا بما هو ظاهر العنوان مجازا وبمعونة القرينة. ونحن لا نشعر وجدانا بابتناء استعمال لفظ الظالمين في الآية ماذا بابتنائه على العناية وملاحظة القرينة وبالتالي يرجع الإشكال جزعا. إذا كان ظاهر الرواية أن الإمام استدل بما هو ظاهر العنوان وضعان فصارت صحة استدلال الإمام تتوقف على وضع المشتق للأعم فتصير هذه الروايات دليلا على الوضع للأعم. الماتن بماذا أجاب عن هذا الإشكال؟ أجاب بجوابين. الجواب الأول أننا لا نسلم أن ظاهر الروايات هو استدلال الإمام بما هو ظاهر العنوان وضعا بل ندعي أن ظاهر الروايات هو استدلال الإمام بما هو ظاهر العنوان. أما ظاهر العنوان وضعا ما نسلم. الإمام صح نقبل ظاهر الروايات أن الإمام يستدل بالظاهر مو بالباطن والتأويل ونحن ذكرنا فيما سبق واحد من مقدمات صحة استدلال الأئمة عليهم السلام بهذه الآية أن يكون استدلالهم بالظاهر لا بمعنى يكون من البطون أو من التأويل ليش؟ لا أستطيع أن ألزم العامي بماذا؟ أن ألزم العامي بآية تدل على بطلان إمامة خلفائه الراشدين ومشايخه الثلاثة، ويكون المعنى الذي يوجب بطلان خلافتهم ليس ظاهرا من الآية وإنما من البطون أو التأويل التي تؤخذ من الإمام. خل عمي يقول أنا مو معترف بإمامة هؤلاء الأئمة، وهذا البطن أو هذا التأويل ليس حجة في حقي حتى يكون ملزما لي. نعم الظاهر القرآني حجة وملزم للعام وللخاص، أما العام المنكر لإمامة الأئمة خل ما يقبل البطون والتأويلات المروية عن أئمتنا. على كل حال مع كونها خلاف الظاهر، لذلك فإذا نحن أولا ننكر، لا نسلم الماتن يقول أن ظاهر الروايات أن الإمام استدل بما هو ظاهر العنوان وضعا. لا، الإمام استدل بظاهر الآية بظاهر العنوان، لم يبني استدلاله على البطون والتأويل. أما بظاهر العنوان وضعا نقول الظاهر قد يكون ظهور وضعي وقد يكون ظهور مجازي بمعونة القرين، ونحن ندعي أن الظهور الذي استدل به الأئمة هنا ظهور مجازي بمعونة القرين، وهذا لا يتنافى مع وضع المشتق لخصوص المتلبس. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الماتن ماذا قال؟ قال نحن نتنزل، نقبل أن الأئمة استدلوا بما هو ظاهر العنوان وضعا. إذا كان الأئمة استدلوا بما هو ظاهر العنوان وضعا، المشتق موضوع لماذا؟ للمتلبس. يعني ظاهر في ماذا؟ في الآية، ظاهر في خصوص المتلبس وضعا. يقول رغم ذلك، رغم ذلك نقول أن المشتق في الآية استعمل فيمن انقضى عنه التلبس من دون أن يكون هذا الاستعمال مجازيا. أقول كيف يكون المشتق موضوعا للمتلبس وظاهرا في المتلبس واستعمل في من انقضى عنه التلبس من دون أن يكون هذا الاستعمال مجازيا؟ استعمال اللفظ في غير موضع له مجاز. كيف هذا المشتق الظاهر في المتلبس أريد منه من انقضى عنه التلبس ولم يكن هذا الاستعمال مجازيا؟ الماتن يقول نحن مر معنا فيما سبق أن استعمال المشتق في المنقضي بناء على الوضع لخصوص المتلبس، استعمال المشتق في المنقضي إذا كان بلحاظ حال الانقضاء يكون استعمالا مجازيا، أما إذا استعمل المشتق في المنقضي ولكن بلحاظ حال التلبس يكون الاستعمال حقيقيا. قلنا تقول جاء الضارب وتقصد جاء من كان ضاربا، صحيح هو الآن حين مجيئه غير متلبس بالضرب وكان متلبسا في الضرب بالضرب فيما مضى، ولكن أنت عندما قلت جاء الضارب لم تقصد أنه ضارب الآن لأنه تلبس بالضرب فيما مضى، تقصد كان ضاربا فيما مضى لأنه تلبس بالضرب فيما مضى، وتقول جاء الضارب وتقصد جاء من سيكون ضاربا لأنه سيتلبس بالضرب مستقبلا. قلنا هذا النوع من الاستعمالات صحيح المشتق يستعمل في المنقضي ولكنه يستعمل في المنقضي بلحاظ حال تلبسه لا بلحاظ حال الانقضاء فيكون استعمالا حقيقيا، وهذا النوع من الاستعمال شرحناه فيما سبق بما لا مزيد عليه. وقلنا أن زمن الجاري لا يكون زمن التكلم بل يكون الزمن الماضي أو الزمن المستقبل، وبما أن التلبس في الماضي أو في المستقبل يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. صحيح؟ فالماتن يقول لهم لا يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا، أنتم لا تشعرون بالمجاز. لماذا؟ لأن المشتق وإن كان موضوعا للمتلبس وظاهرا في المتلبس استعمل في المنقضي هنا لكن لا بلحاظ حال الانقضاء بل بلحاظ حال التلبس، فيصير معنى الآية لا ينال عهدي الظالمين لا ينال عهدي من كان ظالما، وهذا الاستعمال في المنقضي استعمال حقيقي. لذلك هذان هما الجوابان اللذان أجاب بهما الماتن عن إشكال المستشكل. نطبق هذا القدر من الماتن. قال إن قلت مين اللي بده يقول، مين اللي بده يستشكل هذا الإشكال؟ المستدل بهذه الأخبار على وضع المشتق للأعم. إن قلت يعني أيها المستدل بالأخبار على الوضع للأعم، إن قلت نعم، نعم ماذا؟ بل إيه؟
نسلم
ها. نعم يعني يمكن الاستدلال بالآية مع وضع المشتق لخصوص المتلبس من خلال إرادة الأعم بالقرينة منه كما ادعيت أيها الماتن، ولكن في مشكلة، ولكن لأن الماتن ماذا قال؟ قال المشتق موضوع للمتلبس ويستدل بالآية لأنه أريد منه الأعم مجازا. المستشكل بيقول له نحن نقبل كلامك، نسلم ما تقدم، ولكن هناك مشكلة في كلامك. ما هي؟ ولكن هناك مشكلة تواجه كلامك. ما هي المشكلة؟ ولكن بل عفوا المتن عندكم بل ولكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان، أي عنوان الظالمين المذكور في الآية، وضعان الظاهر من الروايات استدلال الإمام بما هو ظاهر العنوان وضعان، لا بقرينة المقام مجازا، يعني لا بما هو ظاهر العنوان بقرينة المقام مجازا. وانت كلامك ايها الماتن صاحب الكفايه كلامك يرجع الى ان الامام استدل بما هو ظاهر العنوان مجازا بقرينه المقام. نحن عم ندعي انه هالروايات ظاهره في ان الامام استدل بما هو ظاهر العنوان وضعا. لذلك يقول المستشكل فلا بد ان يكون للاعام، يعني فلا بد ان يكون المشتق موضوعا للاعام. ليش؟ لانه اذا الامام استدل بما هو ظاهر العنوان وضعا لا يصح استدلال الامام الا بناء على وضع المشتق للاعام، والا يعني لو لم يكن المشتق موضوعا للاعام لما تم استدلال الامام عليه السلام بالايه على ابطال خلافه الثلاثه العام. واضح الإشكال؟ خب قلت الآن جواب الماتن لو سلم، هذا هو الجواب الأول، لو سلم يعني نحن بالأصل لا نسلم كلامكم، لا نسلم أن ظاهر الروايات استدلال الإمام بظاهر العنوان وضعا، نقول ظاهر الروايات استدلال الإمام بالظاهر بظاهر العنوان، أما بظاهر العنوان وضعا لا ما نقبل. الظاهر أعم من أن يكون ظهور وضعي أو ظهور مجازي. بلي قال لو ومع التنزل لو سلم كلامكم لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني، يعني لم يكن إرادة المعنى الحقيقي من عنوان الظالمين، لأنه إذا كان الإمام يستدل بظاهر العنوان وضعا فالمراد من عنوان الظالمين معناه الحقيقي من تلبس بالظلم فعلا. لو سلم كلامكم لم يكن، أي لم يكن إرادة المعنى الحقيقي من عنوان الظالمين يستلزم جري المشتق، عفوا لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني. الرجاء الانتباه، العبارة فيها دقة شوي، خل نرجع نوضح العبارة. لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا، يعني لو سلم كلامكم جري المشتق على النحو الثاني، شو يعني جري المشتق على النحو الثاني؟ يعني إذا كان الإمام استدل بما هو ظاهر العنوان وضعان والمشتق موضوع لخصوص المتلبس، حتى يصح استدلال الإمام ينبغي أن يكون المشتق في الآية استعمل في من قضى عنه التلبس وجرى على من انقضى عنه التلبس، صح أم لا؟ فجري المشتق على النحو الثاني يعني جريه على من قضى عنه التلبس واستعماله في من قضى عنه التلبس لم يكن يستلزم كونه كون المشتق ماذا؟ مجازا في من قضى عنه التلبس. المشتق الموضوع للمتلبس لا يلزم أن يكون مجازا في من قضى عنه التلبس. كيف لا يلزم أن يكون مجازا في من قضى عنه التلبس؟ لأنه استعمل في المنقضي ولكن بلحاظ حال تلبسه لا بلحاظ حال القضاء. فإذا برجع بعيد العبارة، لم يكن لو سلم ما تقولونه بأن الاستدلال بظاهر العنوان وضعا، هذا الاستدلال بظاهر العنوان وضعا جري المشتق على النحو الثاني يعني جري المشتق على من قضى عنه التلبس لا يستلزم كونه مجازا في من قضى عنه التلبس. لماذا؟ بل يكون أي المشتق في الآية حقيقة يكون استعماله في المنقضي حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس، يعني لو كان استعماله في المنقضي بلحاظ حال التلبس لا بلحاظ حال الانقضاء، كما عرفت كما عرفتم فيما مر. هاي نقطة شرحناها فيما سبق، استعمال الموضوع لخصوص المتلبس في المنقضي مو دائما مجاز، إن كان استعماله فيه بلحاظ حال التلبس فهو حقيقة، إن كان استعماله فيه في لحاظ حال بلحاظ حال الانقضاء فهو مجاز. لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرف، فيكون معنى الآية والله العالم من كان ظالما، كما تقول جاء الضارب وتقصد من كان ضاربا، من كان ظالما ولو في آن ولو آنا في الزمان السابق لا ينال عهدي أبدا، لا ينال الإمامة أبدا. ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى من الآية لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس. شو يعني لا بلحاظ حال التلبس؟ لا بلحاظ حال التلبس يعني بلحاظ حال الانقضاء. فبدو يقولن أنه إرادة هذا المعنى من الآية لا تستلزم أن يكون المشتق استعمل في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء حتى يكون الاستعمال مجازيا، بل نقول استعمل في المنقضي بلحاظ حال التلبس فيكون الاستعمال حقيقيا. لا تستلزم أن يكون الاستعمال، لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس. واضح الكلام لهم؟ فذا خلاصة الجواب، نتنزل ونقبل أن الإمام استدل بما هو ظاهر عنوان وضعه، ولكن لا يلزم المجاز. ليش لا يلزم المجاز؟ لأن المشتق الموضوع لخصوص المتلبس يستعمل في المنقضي لا مجازا بل حقيقة. كيف يستعمل في المنقضي لا مجازا بل حقيقة؟ يستعمل في المنقضي بلحاظ حال تلبسه لا بلحاظ حال الانقضاء، فيكون الاستعمال حقيقيا. إلى خلاصة جواب المتن. ثم بعد ذلك الآن ما تبقى يا أخوان من المتن شرحناه فيما سبق، إن شاء الله الوقت يسع لتطبيقه، والحمد لله رب العالمين.